لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعزرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبحثا خاليا. لا زال الكلام مستمرا في مبحث رجوع القيود المأخوذة في الخطابات الشرعية إلى مدلول الهيئة أم إلى مدلول المادة. المشهور ومنهم المصنف صاحب الكفاية على أن القيود راجعة إلى مدلول الهيئة ولا محظورة في ذلك. أما الشيخ الأعظم فقد ذهب إلى أنها راجعة إلى المادة. وهناك عدة وجوه دفاعية عن الشيخ الأعظم رحمه الله ومحاولة إثبات أن القيد راجع إلى المادة. من جملة تلك الوجوه الدفاعية عنه رحمه الله ما سيبينه المصنف في هذا المقطع بقوله: فإن قلت. وهو يصلح بالنسبة إلى ما سبق الوجه الرابع من تلك الوجوه، وجهان ذكرهما نفسه رحمه الله، والوجه الثالث بينه المصنف سابقا أيضا بقوله: فإن قلت. الوجه الرابع هذا الذي سيبينه الآن بقوله: فإن قلت. وحاصله وحاصل هذا الوجه أنه بناء على مسلك الشيخ الأعظم لا يكون الإنشاء التعليقي والخطاب المشروط إن شئت فعبر إنشاء تعليقي أو خطاب مشروط يعني معلق على شر، لا يكون الإنشاء التعليقي والخطاب المشروط لغوا وبلا فائدة، بل يكون مما له فائدة ومعنى محصل، ألا وهو أنه حين الإنشاء كذلك، يعني إنشاء معلقا حين الإنشاء كذلك أي إنشاء التعليقي، أنه حين الإنشاء كذلك هناك وجوب وطلب وأمر، لأنه الشرط أو المعلق عليه راجع لمن؟ راجع إلى المادة، ما له ربط بمن؟ بالوجوب الطلب بالأمر على مسلك الشيخ. هناك وجوب وطلب وأمر مما يستدعي المكلفة، هذا الوجوب هذا الأمر يحرك المكلف أم لا يحركه؟ مما يستدعي المكلف إلى أن يفكر في تهيئة المقدمات، يعني يعلم بأنه أكو وجوب عندما قال إن دخل الوقت فصلي مثلا، صح الآن الوقت ما داخل، ولكن أكو وجوب، أكو طلب، أكو أمر، هذا يخلي نوع إلى نحو باعثية محركية للمكلف أن يفكر في تهيئة المقدمات. المقدمات يعني ما عدا الشرط، ما عدا المقدمة المتأخرة اللي تتحقق بعد ذلك، مما يستدعي المكلف إلى أن يفكر في تهيئة المقدمات، إلى تهيئة المقدمات بحيث يكون على أتم استعداد في المستقبل عند حصول الشرط، يكون على أتم استعداد في المستقبل وعند حصول الشرط. على أي شيء راح يكون مستعد؟ على امتثال الواجب العمل في ظرفه. فلم يكن الإنشاء التعليقي لغوا وبلا فائدة، وهذا على خلاف مسلك المشهور والذي تبعه المصنف رحمه الله من رجوع القيد إلى أصل الوجوب، فإنه قبل حصول الشرط، قبل حصول الشرط لا وجوب هناك أصلا، ولا طلب ولا بحث أصلا، حتى شنو؟ حتى يحرك تجاه تحصيل المقدمات، تهيئة المقدمات، حتى يكون على أتم استعداد. قبل حصول الشرط لا وجوب ولا طلب أصلا، فالإنشاء فما فائدة الإنشاء المزبور حينئذ؟ ليش أنشأ إذن إذا ماكو أصلا طلب، ماكو باعثية، ماكو محركية، ماكو أمر أصلا؟ شنو فائدة الإنشاء؟ لما أنشأ إذن؟ فما فائدة الإنشاء المزبور حينئذ؟ أليس كان الأولى أن يصبر الآمر وينتظر إلى حين تحقق الشرط؟ ومن ثم يعني بعد ما يتحقق الشرط، ومن ثم ينشئ الأمر. كيف ينشئه؟ مطلقا وحاليا ومنجزا من دون شرط، لنتحقق الشرط من دون شرط وقيد. أليس كان الأولى على المولى هكذا أن يصبر وينتظر؟ شنو فائدة ذلك الإنشاء التعليقي والخطاب الذي جعله مشروطا؟ وكل شيء ما سوى كأنما يقول أنه ما سوى في الشيء على مسلك الشيخ، بلي أكو وجوب، أكو أصل الطلب، أصل الأمر الباعث المحرك في نفس المكلف موجود، يستدعيه أن يفكر في تهيئة المقدمات فيهيئ المقدمات ما عدا الشرط، حتى يكون على أهبة الاستعداد. على ماذا؟ على امتثال الواجب في ظرفه بمجرد حصول الشرط وتحققه، بينما على مسلك المشهور لا فائدة في الإنشاء التعليقي. فإذا الالتزام بمسلك المشهور مستلزم لتال فاسد، ألا وهو لغوية الخطاب التعليقي. على خلاف مسلك الشيخ الأعظم، وعندها فلا بد من اختيار مسلك الشيخ في المسألة. هذا هو الوجه الرابع من الوجوه الدفاعية عن الشيخ رحمه الله، ومحاولة إثبات ماذا؟ رجوع القيد إلى المادة لا إلى أصل الوجوب، لأنه إذا رجعنا إلى أصل الوجوب يستلزم ماذا؟ لغوية الإنشاء، لغوية الخطاب التعليقي. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بقوله: قلت بما حاصله أن لهذا الإنشاء التعليقي فائدتين. الفائدة الأولى أن المولى الآمر إنما ينشأ الحكم والطلب فعلا مشروطا بشرط، يعني الآن ينشئه مشروطا بشرط ومعلقا على شرط ليصير الطلب فعليا بنفسه عند حصول الشرط خارجا بلا حاجة إلى إنشاء آخر جديد عند ذلك، أي عند حصول الشرط، لأنه بمجرد تحقق الشرط يكون يكون الإنشاء المعلق على الشرط يكون ماذا؟ فعليا حقيقيا، ولا حاجة للمولى أن ينشئ إنشاء آخر جديدا. ولعل الآمر هو في هذه النقطة، فإنما أنشأ المولى الطلب الآن مشروطا معلقا على شرط ليصير الطلب فعليا بنفسه عند حصول الشرط، هو بنفسه يصير ماذا؟ فعليا عند حصول الشرط بلا حاجة المن إلى إنشاء آخر جديد، بمجرد أن يتحقق الشرط يصير ذاك الإنشاء المعلق يصير ماذا؟ فعليا. بعد يستغني المولى عن ماذا؟ يستغني عن إنشاء آخر جديد. هو في هذه النقطة، يعني من لوازم هذه النقطة أو من متمماتها، ولعل الآمر لا يتمكن في ذلك الوقت، أعني حال تحقق الشرطي، لعل الآمر لا يتمكن في ذلك الوقت، أعني حال تحقق الشرط، من الإنشاء والإيجاب المطلق، فخوفا من ألا يتمكن من الجعل والإيجاب المطلق عند زوال المانع فينشئ الطلب من الآن ينشئه مشروطا بشرط كي يصير فعليا بنفسه عند تحقق الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر جديد. خذ لذلك مثالا. يعني يقول هذا ليس ببعيد أنه هو الآن متمكن، الآن هو متمكن من الإنشاء الكذائي يعني التعليقي، الآن هو متمكن من الخطاب، أما في المستقبل فيما بعد لا، لعله لعله ما نحن ما يكون متمكن من الخطاب المطلق، يعني عندما ينتظر حتى يتحقق الشاب عود بعدين ماذا يأمر، ينشئ الأمر ينشئ الطلب مطلقا. وقلنا فخوفا من ألا يتمكن من الجعل والإيجاب المطلق عند زوال المانع فينشئ الطلب من الآن، كيف ينشئه مشروطا حتى يخلفت حجة في عهدة المقابل، يقول عندما يتحقق الشرط عندك ويزول المانع أنت ماذا؟ أنت مكلف، أكو تكليف عليك، فالتكليف وعشر عليك فعليا بنفسه، بعد ما تنتظرني بلا حاجة علما إلى إنشاء آخر جديد. فهي أيضا فائدة من الفوائد. خذ لذلك مثالا أن المولى لديه في هذا اليوم سفر ضروري لا يمكنه التنفصل عنه، واحتمل ضمنا احتمل بأن غدا سوف يجيئه ضيف مهم وهو غير موجود كي يقوم بضيافته. يعني هذا مولى إلى فد وجاهه من يجي فالضيف وضيف له فالاهتمام خاص فيجي وما يلقاه، فمن يقوم بضيافته حينئذ قد هذا يولد بعض الشيء في عرف ذلك العرف أمثال ذلك، لكي يقوم بضيافته فهو الآن في هذا اليوم حيث هو متمكن من الخطاب، أما إذا راح بدون خطاب وخلى على عود من تحقق الشر عود بعدين أنا أنشئ الطلب مطلقان ومنجزان، لا يجوز بعد تنتهي الوقت، تنتهي المدة ينتهي الوقت بعد ما كوف هناك جدوى. فهو الآن في هذا اليوم حيث هو متمكن من الخطاب والإنشاء فيأمر خادمه أو عبده ويقول له إن جاء غدا ضيف فقم بضيافته وأكرمه إلى حين رجوعي من السفر. خطاب تعليقي لو مو خطاب تعليقي، إنشاء مشروط أم ليس إنشاء مشروطا، يعني إنشاء معلق وخطاب مشروط. خطاب إن جاء غدا ضيفي فقم بضيافته وأكرمه إلى حين رجوعي من السفر. ففي هذا المورد وأمثاله ليس ينبغي أن يصرف النظر عن الأمر بالكلية، هذا من جانب، يعني يصرف النظر أصلا لا يؤمر ولا كذا ويذهب هكذا، هذا ليس ينبغي للمولى أن يصرف النظر عن الأمر وعن الخطاب بالمرة من جانب، ومن جانب آخر لا يتسنى له الأمر التنجيزي والبعث المطلق. ليش؟ لعدم إمكانه. يقول لك قم بضيافة الضيف، وين الضيف؟ أمر تنجيزه ما متسنى لعدم إمكانه، فلا سبيل. فمن جانب ما ممكن أن يصرف النظر بالمرة عن الخطاب، من جانب آخر أمر التنجيزي الطلب التنجيزي البعث المطلق الحالي ما متسنى، فلا سبيل سوى فلا سبيل سوى الأمر التعليقي والخطاب المشروط. ونتيجة ذلك أن الخطاب التعليقي قد يكون أحيانا ضروريا ولازما، يعني مو القضية فقط تسأل عن فائدته، يعني ربما أكو مقطع ضمن الذبة بحيث لولاه لما كان متمكنا، يعني يمكن أن نترقى في بيان إلى هذه إلى هذا التعبير، أنه يقول ونتيجة هذا الكلام أن الخطاب التعليقي، الخطاب المشروط، الإنشاء التعليقي إن شئت فعبر، قد يكون أحيانا ماذا؟ ضروريا ولازما. هذه فائدة للإنشاء التعليقي. الفائدة الثانية، أن اشتمال الخطاب المشروط على الحكم الفعلي بالنسبة إلى من كان الشرط حاصلا له الآن، يعني حين الخطاب. الفائدة الأخرى، اشتمال الخطاب المشروط، اشتمال الإنشاء التعليقي على منه؟ على الحكم الفعلي، بس بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى من كان الشرط حاصلا له الآن. فيكون الخطاب التعليقي الواحد، فيكون الخطاب المشروط الواحد بالنسبة إلى بعض فعليا حقيقيا، وبالنسبة إلى آخر مشروطا تقديريا. فليس الشرط دائما مما هو ليس حاصلا حين الإنشاء والخطاب، بل ربما يكون الشرط حال الإنشاء حاصلا في حق بعض المكلفين. فمثلا لو قال المولى حجوا إن استطعتم، فبعض شرط الاستطاعة حاصل في حقهم، والبعض الآخر وإن لم يكن شرط الاستطاعة حاصلا الآن، ولكنه يمكن حصوله في حقهم فيما بعد. فصار عندنا شنو؟ طائفة هالشي من المكلفين وطائفة هكذا من المكلفين. شو يتنبه؟ بعض شرط الاستطاعة حاصل في حقهم، يعني مو دائما الشرط مما هو ليس حاصل حين الخطاب، حتى تقول يستلزم الخطاب ماذا؟ خطاب التعليقي اللغوية وبلا فائدة. ليش ما ينتظر المولى إلى أن يتحقق الشرط؟ لا، دورات بعض الأحيان الشرط حاصل حين الإنشاء التعليقي، حين الخطاب المشروطي. فبعض شرط الاستطاعة حاصل في حقهم، والبعض الآخر ماذا؟ صح الآن ما حاصل، ولكنه فيما بعد يمكن أن شنو؟ يمكن أن يتحقق شرط الاستطاعة في حقهم. فإذا كان الحال هكذا، لأنه ما يصير دائما الشرط ما لم يكن حاصل حين الإنشاء، حتى لو إذا فرد واحد كان حاصل فيه يتحقق ماذا؟ ما يقوله المصنف من الفائدة. فإذا كان الحال هكذا فماذا يفعل؟ علامة استفهام. فماذا يفعل؟ هل بالإمكان أن أن يوجه الخطاب منجزا ومطلقا. علامة استفهام. كلا ليش؟ لا يمكن، لأنه بدون الاستطاعة لم يكن الحج مطلوبا للمولى أصلا، لأن الاستطاعة كما تعلمون من شروط منه، من شروط أصل الوجوب. هل بالإمكان أن يوجه الخطاب منجزا ومطلقا وحاليا؟ لا يمكن، لأنه بدون الاستطاعة لم يكن الحج أصلا مطلوبا للمولى. فارجة، هل بالإمكان أن يترك الخطاب بالمرة؟ علامة استفهام. كلا. ليش؟ لأن ذلك مما يفضي إلى نقض الغرض وتفويته، وهذا كما ترى. يعني أصلا هيك لما يقول حجوا إن استطعتم يترك الخطاب بالمرة، والحال هو غرضه متوقف على ماذا؟ على أن الإنسان في تمام عمره يعني مرة واحدة لابد أن شنو؟ أي حج حج الإسلام عند حصول استطاعته، فهذا يستلزم تفويت نقض الغرض وتفويت غرضه، وهذا كما ترى. فارجة، أم أنه يصدر خطابين أو أكثر بعدد الأفراد، بعدد الأفراد، وهذا أيضا غير متسنى. ليش؟ لأن بناء الشارع المقدس ليس بناء ليس على أن يوجه الخطاب في كل زمان وبالنسبة إلى كل شخص. يعني كل شخص يقول له أقيم الصلاة، كل شخص يقول له حج إن استطعته، كل شخص يقول له حج إن استطعته، وبكل زمان يجي يكرر الخطاب يكرر الخطاب. ليس بناء الشارع المقدس على ماذا؟ على أن يوجه الخطاب في كل زمان وبالنسبة إلى كل شخص شخص. فإذا بعد عدم تمامية هذه المحتملات، عدم تمام ذن المحتملات ما تكون ناجحة، مو عملية صح التعبير. فإذا بعد عدم تمامية هذه المحتملات فالسبيل الوحيد أن يوجب الحج، في مثالنا يعني أن يوجب الحج بصورة الخطاب المشروط، أن ينشئ وجوب الوجوء الحج بنحو الإنشاء التعليقي. زين، وعندها سوى بنحو الخطاب المشروط، خلينا نشوف بعدين شو يصير. وعندها فالذي كان شرط الاستطاعة حاصلا في حقه كان الخطاب، كيف كان الخطاب بالنسبة إليه مما يبعثه ويدعوه فعلا علما إلى امتثال الواجب، يدعو له ما يدعوه. والذي لم يكن شرط الاستطاعة حاصلا في حقه فيكون الخطاب بالنسبة إليه مشروطا تقديريا وبحثا تقديريا، إذا تحقق الشرط لديه صار البحث بنفسه فعليا وحاليا بلا حاجة علما. يحتاج بعد أن يقول له حج إن استطعته بلا حاجة إلى، هاي الفائدة الأولى، هاي الفائدة الأولى همنا شغل نفسه، بلا حاجة إلى إنشاء آخر جديد. والحاصل أن الواجب المشروط، أن الواجب المشروط لا يلزم أن يكون دائما غير فعلي حال إنشائه. ما عندنا شيء لزوم. لا يلزم أن يكون دائما غير فعلي حال إنشائه، بل قد يكون حال إنشائه فعليا حقيقيا بالنسبة إلى من تحقق عندهم شرط الوجوب. بالنسبة إلى من تحقق عندهم شرط الوجوب. فالنتيجة في نهاية المطاف، فالنتيجة في نهاية المطاف يكمل هذا البحث، أن المدافعين عن الشيخ الأعظم رحمه الله بكل طريق وبأي وجه أرادوا إرجاع القيد والشرط إلى المادة، إلا أن المصنف صاحب الكفاية سد الطريق وأثبت بأن القيد راجع إلى الهيئة ولا محظور في ذلك. هذا تمام الكلام من أول التقسيم الأول إلى هذا الموضع، تمام الكلام حول تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط. أما أصل المطلب، فالتقسيم انتهينا منه، ندخل الآن أصل المطلب. أما أصل المطلب فإن بحثنا في باب مقدمة الواجب حول ماذا؟ حول الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب، وأنه هل أن مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ علامة استفهام. وبتعبير آخر، هل هناك ملازمة بين الوجوب الشرعي ضد المقدمة وبين الوجوب الشرعي لمقدماته أم لا ملازمة؟ هذا هو أصل بحثنا. أصل المطلب بحثنا في ماذا؟ في أنه أكو تلازم بين وجوب المقدمة ووجوب مقدماته أم لا. وعندئذ الواجب المطلق له سلسلة من المقدمات تدعى بالمقدمات الوجودية. من ما الواجب المطلق ما عنده مقدمات وجوبية، من هو الواجب مطلق يعني وجوبه مطلق، وإنما إلى سلسلة من المقدمات الوجودية للواجب، من قبيل الطهارة والاستقبال وستر العورة وما شاكل ذلك بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الصلاة. وأما الواجب المشروط، واجب المطلق إلى سلسلة من المقدمات الوجودية، وأما الواجب المشروط فله نوعان من المقدمات. النوع الأول، النوع الأول مقدمات أصل الوجوب، إن هو واجب مشروط فأصل الوجوب مشروط، كالاستطاعة مثلا بالنسبة إلى الحج، كالاستطاعة مثلا بالنسبة إلى الحج. النوع الآخر شنو؟ مقدمات وجود الواجب في الخارج، يعني المقدمات الوجودية. هذا من قبيل ماذا؟ لو ناخذ نفس المثال الحج، من قبيل قطع المسافة فارزة، تحصيل الزاد والراحلة نقاط بالنسبة إلى الحج، مو؟ الاستطاعة بالنسبة للحج مقدمة وجوبية للحج، أما قطع المسافة مقدمات وجودية. أما المقدمات الوجوبية فسيتعرض المصنف لها في المقطع الآتي إن شاء الله. أما الآن فالكلام فعلا في المقدمات الوجودية علماً للواجب المطلق والمشروط. الآن كلامنا حديثنا حول أطار المقدمات الوجودية للواجب مو المقدمات الوجوبية. فسؤال البحث هل أن النزاع في باب المقدمات يختص بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق أم أنه عام يشمل المقدمات الوجودية للواجب المشروط أيضا؟ هذا السؤال البحثي. المستفاد من كلمات المشهور بين الأصوليين الحصر والتخصيص، وأن النزاع في باب المقدمة، النزاع شنو؟ بصغر أنه هل هناك ملازمة أو لا ملازمة، وأن النزاع في باب المقدمة مختص بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق ولذا جعل غير واحد من الأصوليين عنوان الباب كيف جعله؟ مقدمات الواجب المطلق. وبعضهم وإن أطلق العنوان كصاحب البدائع، المحقق الرشدي رحمه الله في بدائع الأفكار، وبعضهم وإن أطلق العنوان حيث قال اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب، اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب، بس هذا مطلق، إلا أن من المعلوم ظهور المطلق، المطلق ظاهر في أي شيء، في الواجب غير المشروط. عنوان المطلق ظاهر في ماذا؟ في أنه الواجب المطلق يبحثون به. ولكن المصنف صاحب الكفاية رحمه الله خالف المشهور فأفاد أن وزان المقدمات الوجودية للواجب المشروط وزان المقدمات الوجودية للواجب المطلق في اندراجها في محل النزاع، وأن النزاع الآتي في ألسنة الأعلام يشمل وجار في كلتا السلسلتين من المقدمات الوجودية، ولا دليل ولا وجه لتخصيص النزاع بخصوص المقدمات الوجودية للواجب المطلق، فيستفاد من هذا البيان أن المقدمات الوجودية للواجب المطلق محل اتفاق لو لا؟ محل اتفاق، لأنه كلا الطائفتين كلا المسلكين تنازعهم وين صار؟ في المقدمات الوجودية للواجب المشروط، أن المقدمات الوجودية للواجب المطلق مورد محل مجمع اتفاقهم، إنما الخلاف في ماذا؟ إنما الخلاف في إدراج ودخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط. المشهور قالوا بخروجها، صاحب الكفاية يقول بمن؟ باندراجها في محل النزاع. قال رحمه الله: فإن قلت، هذا الوجه الرابع من الوجوه الدفاعية عن الشيخ الأعظم، قال: فما فائدة الإنشاء على مسلك المشهور؟ هذا الإنشاء التعليقي والخطاب المشهور شنو فائدته؟ فإيش وقت إذا لم يكن المنشأ بهذا الإنشاء طلبا فعليا وبحثا حاليا، حتى شنو؟ حتى يستدعي المكلف إلى تهيئة المقدمات ويكون على أتم استعداد في المستقبل عند أصول الشاب، شنو فائدته؟ يجيب يقول: فإن هذا الإنشاء التعليقي لغو لا فائدة فيه. يجيب رحمه الله: قلت كفى فائدة، الفائدة الأولى هذا كفى فائدة له، أي للإنشاء التعليقي، أنه أي أن الطلب، أن البعث يصير بعثا فعليا متى؟ بعد حصول الشرط، يعني يصير بعثا فعليا بنفسه بلا حاجة إلى خطاب آخر جديد، بحيث هذا بحيث اللي تقريب ولعل الآمر لا يتمكن في ذلك الوقت، بحيث لولاه أي لولا الإنشاء السابق، لولا الخطاب السابق قبل الشهر لما كان الآمر فعلا يعني عند تحقق الشرط، عند حصول الشرط لما كان متمكنا من الخطاب. يعني يقول يعني يمكن أن يكون متمكنا، فخوفا من أن لا يتمكن ماذا؟ ينشئ الطلب، ما لا ينشئه مشروطا يخليه الطلب ثم يذهب هو، حتى يقول من يصير الشرط؟ هذا العبد قد ألقيت الحجة عليه، أنا ألزمته بالحجة، حتى لا يقول بعدين أنت شنو، أنت سافرت وما قلت لي بأنه إذا أجى الضيف ماذا قم بضيافتي، فأنا من وراء الباب قلت له اذهب ارجع كما من أين جئت، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكن من خطابي. هذا يعني خذ هذا فائدة الأولى. الفائدة الثانية: مع شمول الخطاب المشروع كذلك، يعني خطاب المشروط الخطاب التعليقي شمول علما للإيجاب الفعلي، يعني يقول هل تتصور الشروط دائما تكون من قبيل ماذا؟ أنها لم تحصل، لم تكن حافلة حين الإنشاء، لا مو شرط، هذا مو دائما. يقول شمول الخطاب التعليقي للإيجاب الفعلي، لكن بالنسبة علما للإيجاب فعلا، يعني للطلب الفعلي بالنسبة علما إلى الواجب للشرطي. زين ما تقول بالنسبة للواجب للشرط حين الخطاب، يعني حين الإنشاء التعليقي، حين الخطاب المشروط عندما قال حجوا إن استطعتم، مجموعة من المكلفين كان شرط الاستطاعة واجب في حقهم، ما تقول في حق هؤلاء؟ تريد نجز التكليف رأسا لتشي تعمر منجزا؟ هذا ما ممكن، من ذولاك اللي ما عندهم شنو راح يستنزل التكليف ما لا يطاق. زين تريد تترك الخطاب هذا بالمرة، تبرده عرض الجداد، خليه خلف ظهرك ولا تلتفت إلى الخطاب أصلا، هذا ماذا؟ يستلزم نقض الغرض، تفويت الغرض، من هذول شرط الاستطاعة متحقق في حقهم، هذول التكليف كأنما تنجز في حقهم، أو لا، أو لكل واحد جيب له خطاب، وهذا خلاف بناء الشارع المقدس، فالسبيل الوحيد ماذا؟ الخطاب الإنشائي، الإنشاء التعليقي. قال بالنسبة للوادي الشرطي فيكون هذا الخطاب الإنشائي الخطاب التعليقي بحثا فعليا بالإضافة إلى ذلك الواجب للشرط وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له. فافهم وتأمل جيدا أنه هناك فوائد للإنشائي التعليقي. ثم الظاهر هذا الذي يخالف المشهور، يخالف المشهور المستفاد من كلمات المشهور الحصر والاختصار، وأن نزاع المقدمات مختص قلنا بما بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق، ولا يشمل النزاع المن ولا يشمل النزاع للمقدمات الوجودية للواجب المشروط. الآخوذ رحمه الله يقول ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط على وزان وزانها وزان المقدمات الوجودية للواجب المطلق. في وين دخولها؟ في محل النزاع أيضا، أيضا باعتبار منه، يعني كما أن المقدمات الوجودية للواجب المطلق داخلة في محل النزاع كذلك مالت منه الواجب المشروط. فلا وجه لا دليل لتخصيص النزاع بمن بمقدمات الوجودية للواجب المطلق. غاية الأمر، نعم هناك تفاوت، هناك تفاوت بين مقدمات المشروط ومقدمات المطلق، يعني مقدمات الوجودية للمشروط مقدمات الوجودية للمطلق، هناك تفاوت بينهما، إلا أن هذا التفاوت لا يرتبط بأصل محل النزاع، بأصل محل النزاع، وإنما فرق آخر. ما هو ذلك الفرق الآخر؟ قال غاية الأمر تكون منه المقدمات الوجودية للواجب المشروط تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كتابعيتها علما لأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة. يقول أخو تفاوت بينهما، فنوضح هكذا تفاوت، هذا التفاوت ما له علاقة بمحل النزاع، إنما فالفرق وهو أنه لما كان وجوب المقدمة، لما كان وجوب المقدمة تابعا علما لوجوب بيها ومترشحا منه ونابعا منه، فبطبيعة الحال أن وجوب المقدمة كما يكون تابعا لذيها في أصل الوجوب، في أصل الوجوب يعني شنو في أصل الوجوب؟ يعني إذا كان ذو المقدمة واجبا مقدمته ماذا تكون؟ أيضا واجبة، لكن بناء على ثبوت الملازمة. بعدين إذا نجينا وأثبتنا الملازمة بين وجوب الشرع لذي المقدمة والوجوب الشرع للمقدمة، كذلك المقدمات تابعة المن لذيها في كيفية الوجوب، يعني مثل ما هي تابعة في أصل الوجوب في كيفية الوجوب أيضا تابعة لذيها. يعني شنو في كيفية الوجوب؟ يعني في الإطلاق والاشتراط، يعني في الإطلاق والاشتراط، بمعنى أن ذا المقدمة إن كان واجبا مشروطا فمقدماته الوجودية واجبة مشروطة، وإن كان ذو المقدمة واجبا مطلقا كانت مقدماته الوجودية واجبة مطلقة. أما في أصل محل النزاع والدخول في محل النزاع لا تفاوت بينهما. قال غاية الأمر تكون، يعني المقدمات الوجودية في الإطلاق والاشتراط شنو؟ تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب. شلون تابع لذي المقدمة في أصل الوجوبي؟ لكن هذا بناء على منه؟ بناء على المسلك ثبوت الملازمة على وجوب المقدمات من باب الملازمة، وإلا لا فرق بينهما. مثل ما المقدمات الوجودية للمطلق داخلة في محل نزاع، مقدمات الوجودية للواجب المشروط أيضا داخلة في محل النزاع. والحمد لله.